والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين. في هذا اليوم المبارك أيها الأحباء، وهو أطول أيام البشرية، وهو اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح وتشققت الصخور واظلمت الشمس في وسط النهار وصار خلاص للإنسان. في هذا اليوم أيها الأحباء ونحن نحتفل في هذا الأسبوع، أسبوع الآلام، نحتفل احتفالات نسميها أسبوع الآلام المحيية. هي آلام ولكن الآلام المحيية. في هذا الأسبوع المسيح ذبيحة، ولذلك نصلي في الخورس الثاني من الكنيسة، لأنه تألم خارج المحلة، خارج أورشليم. وفي هذا الأسبوع النفس حزينة، نصلي بالألحان المعزية الطويلة، ونصلي بالإقاع الذي ينسجم مع النفس البشرية وهي تبحث في داخلها عن الظلمات التي سببتها الخطية. نصلي بالدموع ونعلم في الكنيسة بإشارات السواد علشان كل إنسان فينا يتذكر ظلمة الخطية وما تصنعه في الإنسان. ونصلي التسبحة المتكررة: لك القوة والمجد والبركة والعزة. ونكرر هذه التسبحة، نكررها وهي مأخوذة من سفر الرؤيا، سفر الأبدية، ونصليها ونكررها وكأننا نعني أنك أيها المسيح إلى هنا في وسط الألام أنت صاحب القوة والمجد والبركة والعزة، وأنت الذي تستطيع أن تغير النفس الخاطئة لكي ما تكون نفس تائبة. قضية الألم في حياة الإنسان قضية معروفة منذ أن وجد الإنسان على الأرض، ولكننا في المسيحية ننفرد بأن الإيمان موازي للآلام، ومكتوب: وهب لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. المسيح مطوب الألم، والألم مصاحب لحياة الإنسان منذ أن وجد على الأرض كما سأحكي لكم الآن. ولكن الألم رفيق لحياة الإنسان، وهو رفيق مفيد لحياة الإنسان، حتى أن القديس يوحنا ذهبي الفم له عبارة ويقول: لا تشتهي حياة خالية من الألم أو من الضيقة، فإن هذا ليس فيه خيرك. ويقول أيضا: أن نشكر الله على خيراته فهذا وفاء لدين، أما أن نشكره على الضيقات التي يسمح بها لنا فهذا يجعله مدينا لنا. الألم، وقضية الألم قضية مهمة جدا في حياة الإنسان، حتى أن السيد المسيح حين ولد جاء المجوس وقدموا له ذهبا ولبانا ومرا، وهذا المر كان تعبيرا عن الألم. الألم له قصة طويلة في حياة الإنسان، والصليب هو مفتاح قضية الألم عند الإنسان. أود أن أتحدث معكم في رحلة الآلام أو رحلة الألم في الإنسان في ثلاثة عناصر: ولادة الألم، وحمل الألم، وأخيرا مشاركة الألم. ولادة الألم، كيف ولد الألم في حياة الإنسانية؟ الله خلق الإنسان، خلقه على صورته ومثاله، وخلقه متميزا ومنفردا بين الكائنات الحية. ولكن بسبب الخطية التي صنعها آدم وحواء وكسر وصية الله في البداية، وكان آدم وحواء هما الإنسان الأول في البشرية، وجاءت الخطية، واحد كسر كلام ربنا، كسر الوصية، برغم أن خلقه عاقل وفاهم وبيفكر، وقال له سمي الحيوانات وسمي النباتات، يعني واحد بيفكر كويس، ولكن عقله ذهب عنه. فجاءت الخطية، ولدت الخطية وولد معها الألم. اسمع معي ما قاله الله للمرأة لحواء: تكسيرا أكسر أتعاب حبلك بالوجع، الوجع اللي هو الألم، تلدين أولادا. وقال لآدم: بالتعب تأكل منها، من الأرض، كل أيام حياتك بعرق وجهك تأكل خبزا. وصارت الخطية، ودخلت الخطية إلى العالم. طب ليه ربنا سمح بيها؟ أصله لما خلق الإنسان خلقه وأعطاه النعمة الكبرى، نعمة الحرية. خلق الإنسان كائنا حرا، وبهذه الحرية يستطيع أن يدبر حياته، فيختار ما هو صالح، أو إن أراد يختار ما هو طالح. إن قداسة الله لا تقبل الخطية، وعدل الله يعاقب على الخطية. ولما وجد الإنسان اتسلسلت الخطية من جيل إلى جيل، وبالخطية ولدتني أمي، وصار كل جيل زي ما علمنا داود النبي، آدم وحواء، قايين، أهل سادوم وعمورة، فرعون وقورح وداسان وأبيرام. وصارت لعنات الخطية إلى الإنسان من الموت والمرض والفشل والهزيمة. والخطية دي بقى بحر، بحر، خطية مش حاجة واحدة، الخطية دي بحر. وصارت البشرية تنتظر من يأتي ليخلص. جاء في العهد القديم أنبياء كثيرين، جاءوا ينصحون ويتكلمون، ولكن لا يفعلون، ما فيش في إيديهم حاجة غير أنهم يتكلموا. وصار الجميع ينتظر المغفرة، من أين تأتي المغفرة؟ ولكن كانت العقوبة أمامهم، أمام الإنسان، أن موتا تموت يوم أن تأكل من هذه الشجرة. والواحد أحيانا يتعجب بيا آدم، ما أنت كنت في الفردوس قدامك يعني أشكال وألوان، وجاء تحذير الله من أجل شجرة واحدة، لماذا مالت نفسك أنت وحواء نحو هذه الشجرة وكسرت الوصية، وكانت النتيجة موتا تموت؟ كان هذا الموت أيها الأحباء هو انفصال الروح عن الجسد كما نعرفه، ولكن أيضا هذا الموت الذي كان عقوبة الخطية هو فقدان الصورة الإلهية في الإنسان. إنسان بقى كائن أرضي مش كائن سماوي، بقى مرتبط بالأرض فقط وبتراب الأرض. انفصل عن الله وفقد الصورة الإلهية بعدما انفصلت روحه من جسده، ثم أيضا نال الهلاك أو ما يسميه الكتاب الموت الثاني، يعني يموت على الأرض ويروح السماء، الموت الثاني الهلاك، لا يوجد خلاص. طب وبعدين في المشكلة دهيت، ودي مشكلة كل البشر بدون استثناء، عاشوا قرون، ولما بتقرأ عن الحضارات اللي موجودة في العالم قبل مجيء المسيح، اعرف أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. نقرأ عن الحضارات سواء في مصر أو غير مصر، ولكن كل الذين عاشوا في هذه الأزمنة كانوا يحتاجون المغفرة. مين هيقدر يرجعهم؟ مين هيقدر يعالج الموقف؟ مين هيقدر يمسح الخطية؟ مين هيقدر يبتدي وياهم بداية جديدة بعد السقطة التي سقطوها؟ كما قلت لكم، جاء أنبياء نقرأ عنهم في العهد القديم، تكلموا كثيرا بنبوات عديدة، كانوا يتكلمون ويرشدون وينصحون، وأحيانا يوصفوا الخطية، وأحيانا يهددوا ويحذروا من توابع الخطية، ولكن لم يكن عندهم علاج، ما كانش في علاج. زي واحد كده يبقى ربنا يحفظكم يبقى مريض، يروح لطبيب يشخصه المرض، يقول بس ما عنديش العلاج، ما فيش علاج. كان هذا هو حال الإنسان. ومن هنا جاء تقديم الذبيحة، لأن الذبيحة هي تقديم حياة. نخش بقى في المرحلة الثانية، حمل الألم. الألم ده قدامنا، لحملوا المسيح على الصليب، وإحنا بنرتل طول هذا اليوم وطول هذا الأسبوع. وظهر مبدأ الفداء، حيوان يقدم كذبيحة، والذبيحة دي يسفك دمها، والإنسان ساعة ما يشوف دم الذبيحة يقول هو ده تمن خطيتي، فالدم تمن الخطية. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وكانت عندما تقدم الذبيحة تأتي نار إلهية وتأكل هذه الذبيحة، وهذا يرمز إلى عدل الله، فإلى هنا نار آكلة. والحاجة الغريبة إن آدم وحواء بعد ما غلطوا ابتدوا يشعروا بأنهم عري، ما كانش الشعور ده موجود عندهم قبل كده. يمكن أن نقول أن الله سحب منهم نعمة، واحتاجوا إلى من يسترهم، ومن هنا كانت الذبيحة تقدم، وبجلد الذبيحة يتم سترهم، ستر آدم وحواء. وصار الإنسان على هذا، حتى أننا في وقت الطوفان نقرأ عن نوح الصديق وهو يقدم محرقات من الحيوانات الطاهرة، وهكذا أيوب، وهكذا إبراهيم، وطوال العهد القديم. الخطية التي دخلت إلى العالم بحسد إبليس سببت أمرين خطيرين. أولا أحزنت قلب الله، زي ما أنت كده ابنك يعمل حاجة ما انتش متوقعها منه، حاجة وحشة، شوف قلبك بيتكسر بيبقى قد ايه. ابنك مثلا تعبت وياه طول السنة، وجه نهاية السنة سقط، شوف قلبك بيتكسر قد ايه، وتبقى نفسيتك عاملة ايه. آدم وحواء عندما كسر الوصية وهم كانوا في أول البشر أو رأس البشرية، كسروا وصية الله وأحزنوا قلبه. والحاجة الثانية أن الخطية سببت هلاك للإنسان، لأن أجرة الخطية هي موت. ويجي في سفر أشعياء يقول زي ما سمعنا في النبوات: أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. وجاء الصليب هو العلاج الناجع، العلاج بقى اللي كل الأزمان بتدور عليه. وجاء السيد المسيح وصلب على الصليب، والحاجة الغريبة إن وقت الصليب تم في عهد بيلاطس البنطي. بيلاطس البنطي ده وثني روماني وثني، وهو كان محتار وما كانش فاهم اليهود دول بيفكروا إزاي. واليهود صمموا وعملوا وقدموا المسيح لكي ما يعدم بالصليب، وقدموا المسيح وبيلاطس ما هوش فاهم الموضوع خالص، لدرجة في النهاية قال لهم: طب عندي اقتراح، ايه رأيكم؟ في قاتل سارق شرير، انا متعود كل سنة اعفي على واحد من القتلة دول، ايه رأيكم السنة دي اعفي عن باراباس ولا المسيح؟ هو عمل الحكاية دي عشان يخرج من المأزق اللي هو فيه، ولكن للأسف قعدوا يصرخوا ويقولوا: اصلبه اصلبه على المسيح، واطلق باراباس ولا تطلق المسيح الذي لم يصنع شر البتة. وعجبي على ظلم الإنسان، ظلم الإنسان، وهو أيضا أحد نواتج الخطية، إن واحد يظلم التاني ده ناتج من نواتج الخطية، إن واحد يشوف نفسه أحسن من التاني ناتج من نواتج الخطية. ووقت الصليب كتبوا عليه يافطة عشان يحددوا مين اللي بيصلب ده، فكتبوها بثلاث لغات: اللاتينية واليونانية والعبرية. طبعا اللاتينية كانت لغة في الإمبراطورية الرومانية، واليونانية كانت لغة الثقافة والمثقفين، والعبرية لأنها لغة المكان الذي صلب فيها السيد المسيح في أورشليم. روما كانت عاصمة الفن والقانون، واللغة وأثينا اللي هي اللغة اليونانية عاصمة الفلسفة والأدب، والعبرية اللي هي أورشليم العاصمة كانت عاصمة الدين اليهودي وعاصمة الملك العظيم، يسموها مدينة الملك العظيم. وكأن المسيح الذي جاء صلب من أجل كل هؤلاء، من أجل كل هؤلاء أصحاب الفن والقانون والفلسفة والأدب والدين والملك، من أجل كل البشر. وصلب المسيح على الصليب على رؤوس الأشهاد، فلم يكن حادثا في خفاء في خفية، ده كان حادث على عينك يا تاجر زي ما بيقول. وحادث بقى كل المؤرخين اللي كانوا معاصرين زي يوسيفوس كتبوا عنه، وكل الجنسيات كتبت عنه وشافوه بعنيهم، وشهود الصليب كتير، ناس كتيرة خالص. وصار الصليب هو المفتاح الذي يجعل الإنسان يفهم الألم. وصرت أيها الحبيب مشاركا للمسيح في آلامه، حتى أن بولس الرسول وهو كارز عظيم يقول: من أجلك نمات كل النهار، من أجلك نمات كل النهار، كأن كل يوم بنموت بأي ألمات بأي أتعاب بأي ضيقات. وهذا يفسر لنا فرحة الذين تعرضوا للألم مثل الشهداء، فرحتهم، ونستغرب هم دول مش بني أدمين، هم مش بيشعروا بالألام؟ بيشعر طبعا، لكن بيشعر أن الآلام ده هي يحملها عنه السيد المسيح ويحملها، وكأنه يشترك مع المسيح، عشان كده يأتي إليه الفرح. وصار الصليب أيها الأحباء العلامة المخلصة في حياة الإنسان، وبدون الصليب لا ينال الإنسان أي خلاص من خطيته، يتولد ويعيش ويموت وهو في الخطية طالما لم يتمتع بالصليب. إيه الصليب؟ الصليب هو علامة صلح بين الإنسان والله، هو علامة صلح بعد ما كان فيه قطيعة وانفصال والخطية صنعت حاجزاً. يأتي الصليب ويفتح ممراً بينك وبين مسيحك، بينك وبين الله. والصليب أيضاً وسيلة لجاجة، لجاجة الإنسان، من خلال الصليب تستطيع أن تصل إلى الله، وبدون الصليب لا يمكن أن تصل إلى الله. فصار الصليب وسيلة لجاجة تطلب من خلالها الخلاص، وتطلب المغفرة، وتطلب وتقدم توبة قوية، وهذه التوبة القوية يقبلها المسيح على الصليب ويرفعها عنك، يرفع خطيتك عنك ويعطيك هذه التوبة ويعطيك حياة جديدة. الصليب أيضا هو إعلان إيمان بيسوع المسيح ربا وفاديا ومخلصا من أجل الإنسان. وما تنساش حاجة مهمة جدا، إن المسيح على الصليب رفع فتح أحضانه كاملة. كان ممكن المسيح يموت بأي وسيلة تانية، ولكن على الصليب بالذات كانت وسيلة لكي ما يحتضن البشرية كلها. وهو على الصليب وفتح أحضانه كاملة لكل البشر، يقول للجميع تعالوا إلي يا جميع المتعبين المتألمين والثقيل الأحمال اللي شايلين الألم، وأنا أريحكم فتجدوا راحة لنفوسكم. عشان كده المسيح على الصليب قال عبارة مهمة جدا لنا كلنا، وقال كده: أنا عطشان. ما تظنش أنه عطشان للمية، وكان احتياج للمية برضو لأن ألامات الصليب شديدة، لكن أنا عطشان لكل نفس. وما زال صوت المسيح يدوي ويبحث: أنا عايز كل إنسان، أنا منتظر كل إنسان. طب يا رب أنا خاطي، طب أنا بعيد، طب أنا معرفكش كويس، طب أنا الدنيا واخداني، طب أنا تايه. قول برضو: أنا مستنيك وعايزك ومنتظرك، وعمال أديلك في عمرك، وربنا يعطيكم العمر الطويل هذا العمر لألا تضيع الفرصة. الصليب علامة صلح، والصليب وسيلة لجاجة، والصليب إعلان إيمان، والصليب هو دليل براءة الإنسان، دليل براءة الإنسان من حكم الموت الذي صار على الإنسان موتا تموت. حمل الصليب، أنت بتشيل الصليب والمسيح بيشيل وياك، أو المسيح بيشيل الصليب اللي أنت شايل الصليب بتاعه. ولذلك في المرحلة الثالثة مشاركة الألم مع المسيح بقى. في أحداث أسبوع الألام نتقابل مع نوعيات متعددة من البشر، نتقابل مع النفوس المتألمة الألم. السيد المسيح نفسه بكل هذه الألمات، بإكليل الشوك، بالمسامير، بالحربة، بالجموع الهائجة، أسلوبه أسلوبه بالاستهزاء وبالسخرية وبحمل الصليب، كل الألمات دهية. أيضا نتقابل مع أمنا العذراء مريم أم المسيح، وكان قلبها متألم جدا، وكما قيل لها في نفسك يجوز سيف ألم. واحدة شايفة ابنها بيحصل فيه كده وما فيش في إيديها حاجة تعملها غير إنها تبكي فقط. نتقابل أيضا مع التلميذ الذي ظل يرافق المسيح يوحنا الحبيب، وهو التلميذ الذي يرمز له بالمحبة، أو التلميذ الذي أحبه الرب يوحنا الحبيب، الذي ظل مع المسيح بعد أحداث يوم خميس العهد بالأمس، ثم القبض على المسيح وحتى الصليب، تعليق المسيح على الصليب بكل ما صاحبه من مشاهد، ظل يوحنا المعمدان واقفا باكيا، والمحبة هي التي جعلته يصنع ذلك. نسمع عن تلاميذ هربوا وتلميذ أنكر، ونسمع التلاميذ اختفوا، ولكن يوحنا الحبيب ظل مرافقا للمسيح. ليه؟ هي دي المحبة، هي المحبة اللي بتعمل كده. تقولي التانيين ما كانش عندهم محبة؟ كان عندهم محبة بس مش كاملة. يوحنا الحبيب كانت محبته كبيرة. ونسمع عن المسيح يحب يديله مكافأة، مكافأة المحبة. قال له يا يوحنا هوذا أمك على العذراء مريم، ويقول للعذراء مريم هوذا ابنك على يوحنا الحبيب، ويأخذها التلميذ الذي كان الرب يحبه، يأخذها إلى بيته وتكون في رعايته كطلب المسيح. ومين بقى اللي ياخد العذراء ده في بيته؟ يا بختك، يا بختك يا يوحنا، خدت العذراء في بيتك، محبتك جابت العذراء في بيتك، وأنت أيضا العذراء تسكن في بيتك إن صار منه هذه المحبة الفياضة وهذا الوفاء العظيم لشخص المسيح. هذه نفوس تألمت، وتوجد أيضا نفوس تحجرت. يا يعني ممكن الألم ده يبقى فيه ناس قلبها ما بيحسش؟ أقول لك آه. وفي ناس قلبها يبقى زي الحجر؟ أقول لك أيوة للأسف. يهوذا الخائن واحد من النفوس التي تحجرت، فقد خان معلمه وسيده وباعه برخص التراب ب30 من الفضة. إيه يا يهوذا؟ ما كنت تلميذ وكنت عايش ويا المسيح، واختارك من ضمن الاتناشر، وأوكل إليك مهمة الصندوق، يعني كأنك أمين الصندوق، وشفت معجزات وسمعت تعاليم وتقابلت ويا المسيح مرات ومرات ومرات، كل ده ما عملش حاجة في قلبك؟ قلبه حجر. احترس أيها الحبيب لألا يكون قلبك مثله، احترس لألا يكون قلبك ليس قلبا لحميا. قلب الحجر ما بيشعرش، الحجر ما بيحسش. من النفوس التي تحجرت أيضا قلب اللص الشمال. اللص الشمال فضل بقى يعني يتكلم، وطبعا المسيح اللي مصلوب ده جنبه ده ضروري عمل خطية كبيرة زي ما هو عمل خطية كبيرة، وابتدى يتكلم بصورة معاندة وصورة ذاتية. قلبه حجر، وأيضا قلب الجموع الهائجة الصارخة أسلوبه أسلوبه. وكانوا من 4-5 أيام بيرحبوا بالمسيح وهو يدخل إلى أورشليم، ويقولوا وصلنا في الأعالي، خلصنا، هوشعنا، شايفينه ملك ممكن يخلصهم، بس كانوا بيفكروا في الخلاص من الاحتلال الروماني مش الخلاص من الخطية. وخطيتهم تظل باقية. في نفوس تألمت ونفوس تحجرت، وأيضا هناك نفوس تغيرت. ويا ترى أنت من دول بقى؟ أنت من دول اللي ممكن نفسك تتغير تبقى أفضل؟ من النفوس التي تغيرت قلب اللص اليمين. اللص اليمين رغم أنه لصا ولكننا نصلي زي ما صلينا من شوية أمانة اللص. وبرضو عجبي إن احنا نحط كلمة أمانة جنب كلمة لص. ده لص يعني مفيش أمانة خالص، يعني ما يعرفش الأمانة. قال احنا نسمي قطعة الصلاة اللي صليناها واشتركنا فيها الآباء أمانة اللص. وهذا اللص اليمين لم يقل في حياته سوى كلمات معدودة: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. 4-5 كلمات بس قالهم بقلبه وقالهم برغبته وبإرادته. وكانت النتيجة أن هذا اللص اليمين يفوز ويربح، لأن ظهرت توبته ونقاوته وصلواته العميقة، ويفوز بأن يكون أول من يدخل إلى الفردوس. اليوم تكون معي في الفردوس. نفس بتتغير. يا ترى أنت كده؟ أحيانا الواحد فينا يغلط، بس أحيانا ما يحسش بالغلط. وأحيانا الواحد لما يشعر بالغلط ويتوب يتغير ويبقى شخص جديد. كم مرة عدى عليك أسبوع ألام؟ كم مرة شاركت في صلوات البسخة؟ بكل العمر، بكل السنين بتتغير، بتبقى أفضل، بتبقى أحسن، بتفهم الدنيا أكتر، بتفهم الأبدية أكتر. من النفوس التي تغيرت أيضا ساكبة الطيب، المرأة التي سكبت الطيب. وبنطوبها خلال أسبوع الألام، وقدمت الطيب كثير الثمن، وربما كانت بعيدة وبعدين قربت للمسيح. من النفوس التي تغيرت قلب لونجينوس قائد المئة. الخلاصة يا إخوتي أن الألم ولد بسبب الخطية، وأن الإنسانية كتب عليها أن تحمل الألم، ولكن المسيح يستطيع أن يحمل ألمك وتعبك وكل ضيقاتك، يستطيع. فهو يقول: ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. في التسبيحة اللي احنا بنصليها في يوم الجمعة من الخميس، ونضيف كلمة قوتي وتسبحتي. عايز أقول لك إن قوتي هي شخص المسيح. ملكش قوة غير، أوعى يكون لك قوة أي تانية، لا مال ولا جمال ولا منصب ولا شهرة ولا معرفة ولا عمر طويل ولا أي حاجة من دي. قوتك هي مسيحك، قوتك. وإن القوة دهيت لا تستمدها ولا تعيشها إلا بالتسبيح. التسبيح يعني الحديث الدائم مع المسيح، اللي هي وصية صلوا كل حين. الله عندما خلق الإنسان كان متمتعا، يقول: لذتي مع بني آدم. حب بني آدم ده بيحبك. وبعد جت الخطية ابتعد الإنسان عن الله، وابتدى ربنا يقول له: أي آدم آدم أين أنت؟ فيقول له: سمعت صوتك فخشيت لأني عريان فاختبأ. ما عادش بقى في صوت الحوار. الأول احنا بنصلي بيقول: قوتي وتسبحتي، يعني هي ده الحوار القائم والواصل. لكن بسبب الخطية انقطع هذا الحوار، وصارت الخطية حاجز لسماع صوت الله. قايين عندما قتل هابيل قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، وقايين كده بكل عجرفة يقول له أنا حارس لأخي. ربنا بيسأله بيقول له فين أخوك؟ قال له أنا حارس لأخي حتى فقد اللياقة والأدب والذوق. وصوت دم أخيك اللي قتله بقى واصل لأذني الله. واستمر الله ينادي كل إنسان ويقول له كده أسمعيني صوتك كل نفس، أسمعيني صوتك وأريني وجهك لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. النفس البشرية قدام الله جميلة، صوتها حلو، صوت التسبيح، صوت الصلاة. عشان كده بنقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. طول ما أنت عايش في هذا التسبيح وهذه الصلوات الدائمة أنت تتمتع بقوة الله، قوة خاصة فيك. وصار الحوار واضحا بينك وبين مسيحك. الخلاصة يا إخوتي في هذا اليوم الذي نحتفل به بذكرى آلام ربنا يسوع المسيح، وهو يوم فريد ومتميز في تاريخ السنة كلها، ونحتفل به ونشارك المسيح وكأننا في وقت الصليب. تعلم أن يكون لك حوار مستمر مع الله. اوعى أصوات الدنيا تشغلك، خلي لك حوار باستمرار يا ربنا في هدوءك وفي صمتك وفي صلواتك وفي أعمالك وفي بيتك وفي وسيلة المواصلات اللي بتركبها. خليك دايما في هذا الحوار المستمر مع الله. أيضا تأمل في أعمال الله ليك. الله يصنع مع كل أحد فينا أعمال كثيرة. تأمل واشكره واعرف أن أعمال الله اللي وياك أعمال كثيرة جدا لا يمكن حصرها، ولكنه كما يعطينا الوعد عيني عليك من أول السنة إلى آخرها. اجعل نفسك في حوار مع الله دائما وتأمل فيما يصنعه الله معك باستمرار، وكن إنسانا وفيا ولا تدع الخطية تغزو قلبك. قدم توبة دائمة وقدم طلبتك أمام الله وأنت تطلبه أن يرافق حياتك وأن يكون معك على الدوام. نحن عندما نرسم علامة الصليب يقول لنا كده القديس إمبروسيوس عبارة لطيفة قوي، يقول أننا نرسم الصليب على جبهتنا حتى نعترف علنا بالمسيح، ونرسم الصليب على قلبنا حتى نظل نحبه، ثم نرسمه على ذراعنا حتى يكون عملنا له. يبقى نفسك وقلبك ودراعك بتعمل كل حاجة من أجل شخص المسيح في حياتك. يعطينا مسيحنا أيها الأحباء أن نفرح بهذه الألام المحية التي هي من أجلنا، وأن نفرح بكنيستنا وبلادنا، ونفرح على الدوام أننا نمجده في كل عمل صالح. يشترك معي كل الأباء الأساقفة الحضور معنا والأباء الكهنة والشمامسة الحضور وكل الشعب، وإحنا بنرفع قلبنا لله أن يعطينا دائما نعمة ومعونة وسلام في حياتنا، وسلام من أجل الأرض كلها ومن أجل المتعبين والثقيل الأحمال في كل مكان، أن يريحهم الله. ونصلي من أجل كل إخوتنا في الكنائس القبطية والتي تحتفل بعيد القيامة في خارج مصر في بلاد كثيرة، و الآباء في هذه الكنائس والإبرشيات خارج مصر. إحنا بنفرح في مصر طبعاً كلنا وبنحضر في كنايسنا وفرحانين. في بعض البلاد الكنائس بعيدة عن بعضها والأباء بيبقوا بفرادة لوحدهم، لكن بنصلي من أجلهم أن يسندهم الله وأن يحفظهم وأن يعطينا دائماً نعمة ومعونة، وأن نفرح بهذه البسخة المقدسة وبهذه الألام، ويرينا فرح قيامته. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.